الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اهتدى بهديه وسار على طريق يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف نتناول معكم في هذه الحلقة المباركة بإذن الله تعالى الحديث عن أدب الرحلة في علم الحديث النبوي الشريف. فقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: ما من قوم يجتمعون في بيت من بيوت الله يتعلمون القرآن ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، وما من رجل يسلك طريقا يلتمس فيه علما إلا سهل الله له طريقا إلى الجنة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ذكر ذلك في مسند الإمام أحمد. وفي حديث آخر: إذا مات ابن آدم انقطع عنه إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه الإمام مسلم. وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وما حقيقة تحدثنا به كتب التاريخ عن الوسائل التي اتبعها علماؤنا الأجلاء رحمه الله من سلفنا الصالح في سبيل تحصيل العلم وتتبع مصادره وتقفي أثاره وجمع شتاته، فقد كانوا رحمهم الله يقومون بالسير وضرب المسافات والمفاوز وتعرضون لأخطار الجسام في سبيل الوصول إلى العلماء في مواطن إقامتهم والأخذ عنهم وتدوين علومهم وروايته ونشره، خدمة لهذا الدين العظيم وأداء لواجب الأمانة ونصحا للأمة وهداية لها بنور العلم الشرعي الأصيل. وهؤلاء الحفاظ لم يصلوا حقيقة إلى ما وصلوا إليه من مكانة علمية سامقة ومن نبوغ فريد في علم الحديث النبوي الشريف وما انفردوا به من كتب عظيمة إلا بعد بذل جهد كبير ومكابدة مشقة عظيمة، فقد سلكوا السنة المعروفة المميزة لجهابة العلماء، ألا وهي الرحلة. الرحلة في سبيل طلب العلم محور برنامج عن رحلات أعلام المحدثين، والاتصال بأمة هذا الشأن فيما تيسر له من الوصول إليه من بقاع العالم الإسلامي في ذلك الوقت رغم الإمكانات الصعبة، والتتلمذ على أيديهم وتدوين ما يتيسر له من علومهم. وكان يفصل بين مواطن رحلاتهم مسافات شاسعة، فمن كاشغر شرقا إلى ثغر الأندلس غربا، وهي مسافات تعد بمقاييس المواصلات في ذلك العصر شاسعة متباعدة. ولكن همة طالب العلم، فشعيرة الحج على سبيل المثال كانت من أعظم الدوافع الرئيسة لطالب العلم للالتقاء مع العلماء، علماء مكة والمدينة آنذاك، وكذلك أيضا في مرورهم على عواصم الأمصار الموجودة سواء كانت آنذاك في البصرة أو في الكوفة أو في بلاد الشام أو في الفسطاط في مصر وبقية هذه المناطق. نلحظ من خلال قول الحق تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، يعني يأتون من آفاق العالم للذهاب إلى مكة والمدينة النبوية، وكانت فرصة سانحة. إذا من أعظم أهداف الحج أنهم كانوا يلتقون حقيقة مع طلبة العلم و أساطين الفقهاء والمحدثين آنذاك، فكانت فرصة حقيقة في أدب الحديث النبوي، في أدب الرحلة في مجال الحديث النبوي، أن يتنقل المسلمون لينهلوا من علم الحديث النبوي، فكانت من الأسباب الرئيسة والدوافع العظيمة التي أدت إلى هذا الجانب. فقد بدأت الرحلة في طلب العلم في جيل الصحابة رضي الله عنهم، فرحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس في الشام، واستغرق سفره ما يقارب شهرا ليستمع منه حديثا واحدا لم يكن جابر قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ورحل جابر إلى مصر للقاء مع مسلمة بن مخلد وسؤاله عن حديث بلغه عنه، فلما أخبره به رجع. ورحل أبو أيوب الأنصاري إلى عقبة بن عامر بمصر أيضا، فلما لقيه قال: حدثنا ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ستر المسلم. فلما حدثه ركب أبو أيوب راحلته وانصرف عائدا إلى المدينة. ورحل رجل من الصحابة إلى فضالة بن عبيد بمصر، فلما قدم إليه قال له: أما إني لم آتك زائرا، ولكني سمعت أن أنا وأنت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجوت أن يكون عندك منه علم. وقال عبد الله بن مسعود: لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الأبل أتيته، وتبين أن سبب رحلة الصحابة كانت لسماع حديث لم يسمعه الصحابي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو التثبت من حديث يحفظه أحد الصحابة وليس في بلده من يحفظه، فيشد الرحال إليه إلى من يقوم بحفظ هذا الحديث ولو كان على مسيرة شهر. وقد استمرت الرحلة في جيل التابعين، فقد تفرق الصحابة في الأمصار يعملون معهم العلم، فما كان يتفرق هؤلاء الصحابة يحملون معهم هذا العلم في كل الأقطار الإسلامية، و ملاحقة الصحابة كان أمر ملاحظ من قبل هؤلاء التابعين. يقول سعيد بن المسيب متوفى 94 هجري أحد كبار التابعين: إن كنت لأسير في طلب الحديث الواحد مسيرة الليالي والأيام. ورحل الحسن البصري المتوفى في 110 هجرية من البصرة إلى الكوفة في مسألة، وقال بسر ابن عبد الله الحضرمي: إن كنت لأركب إلى مصر من الأمصار في الحديث الواحد لأسمعه. وقال عمرو الشعبي سيد التابعين: لم يكن أحد من أصحاب عبد الله أطلب للعلم في أفق من آفاق من مسروق. وخرج عامر الشعبي إلى مكة في 3 أحاديث ذكرت له على أمل أن يلقى أحد الصحابة هناك فسأل يسأله عنها، وحدث الشعبي رجلا بحديث فقال: لم أعطيناكها بغير شيء، قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. وعن أبي العالية الرياحي قال: كنت وكنا نسمع الرواية بالبصرة عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فلم نرضى حتى ركبنا إلى المدينة فسمعناها من أفواههم. ففي جيل التابعين يبرز عامل جديد، عامل مهم يحفز طلاب الحديث إلى الرحلة، ذلك هو طلب الإسناد العالي، فهو أخسر طرق الحديث المتصلة. فبدل أن يأخذ التابعي عن تابعين أخذ بدوره الحديث عن صحابي، يرحل إلى ذلك الصحابي فيروي الحديث عنه مباشرة. وهذا الجهد الكبير والمشقة البالغة والسفر الطويل كله للتحقق من صحة حديث واحد، وليس شعبة بن الحجاج هو الوحيد في هذا الشأن وهذا الميدان، فقد اتسع نطاق الرحلة في طلب العلم في القرنين الثاني والثالث. ويقدم لنا الرامة هرمزي المتوفى 360 هجري قائمة بأسماء المحدثين الذين رحلوا في الأقطار ورتبهم على الطبقات ورحلوا إلى الأمصار، ثم ذكر من قصد ناحية واحدة للقاء من بها من العلماء. وهذه الأقطار هي مراكز الثقافة والعلم آنذاك في العالم الإسلامي، ولو تأملنا هذه الخريطة لشاهدنا عليها المدن والأقطار والحواضر التي كان يقصدها طلاب العلم للقاء من بها من العلماء، كما تشير أخبار الرحالين هي المدينة ومكة والكوفة والبصرة والجزيرة وعرض الشام واليمامة والبحرين واليمن ومصر ومرو والري وبخارة، وهي طبعا أشبه ما تكون مراكز يكثر فيها العلماء وتنشط فيها الرواية، وبرزت حقيقة التراجم لعلماء آنذاك من أبرزهم ابن سعد وخليفة بن خياط في كتابيهما في الطبقات، وكان للرحلة أثر في شيوع الأحاديث وتكثير طرقها، كما كان لها أثر في معرفة الرجال بصورة دقيقة، لأن المحدث يذهب إلى البلدة فيتعرف على علمائها ويخالطهم ويسألهم. ولولا الرحلة لتنوع علم الأقاليم مختلفة واتسع الخلاف في الأحكام، وقد أدرك العلماء أهمية الرحلة. فلما سئل الإمام أحمد بن حنبل عن طالب العلم: هل يلزم رجل عنده علم فيكتب عنها أو يرحل إلى المواضع التي فيها العلم فيسمع منهم؟ أجاب: يرحل ويكتب عن الكوفيين والبصريين وأهل المدينة والمكة والشام ليسمع منهم. وقد كان الراحلون يأنسون في الرحلة، فهذا رجل رحل إلى سفيان بن عيينة بمكة فأنشد: سيري نجا وقاك الله من عطب حتى تلاقي بعد البيت سفيانا. ذلك من هذا الأهم حقيقة. هذا البرنامج سلطنا فيه عن رواة الحديث النبوي 9، لذلك وجب علينا في دورنا أن نبرز هذه المكانة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.